نعم. باب اجتناب البدع والجدل. حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد.
ترجمة المصنف رحمه الله في اتباع الخلفاء الراشدين، هذا مما لا خلاف فيه ان سنه الخلفاء الراشدين مقدمه على غيره، واذا اجتمع ابو بكر وعمر على قول فانهما يقدمان على غيرهما، وكذلك ايضا من باب اولى اذا اجتمع الثلاثه، فاذا انضاف الى ابي بكر وعمر عثمان او علي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى، وقلما يختلف قول ابي بكر وعمر في مسألة من المسائل، وهو شيء يسير إلا وأحد القولين ضعيف ويوجد شيء من المسائل ولكنه شيء نزر ونزر يسير، وذلك لجلالة علمهم وكذلك أيضا سبتهم وفضلهم، وإن وقع أو صح شيء من الخلاف فيكون ذلك في شيء من التنزيل لا في أصل المسائل.
السلام عليكم. عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كآتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإليه. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر.
وإنما كان الغالب في وصف الهداية أن يكون بالقول والفعل، كان ما يوصف بالنبي عليه الصلاة والسلام هدي، وكذلك ما يوصف به الأنبياء أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدى. وأما ما يتعلق بكلام الله عز وجل فهو كلامه سبحانه وتعالى، وأمر الله عز وجل به نبيه، وكذلك أيضا أمر به سائر الأمة، ولهذا عند الاجتماع يقال كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب حا وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج.
الجدال هو المحاورة والمحاورة هي الجدال، لهذا لما ذكر الله عز وجل التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها قال الله عز وجل والله يصنع تحاورهما، سمى الله عز وجل محاورة وهي أصل الجدال أصل مجادلة، كذلك أيضا غلب في الاصطلاح وجعل المجادلة هي شبيهة بالمناظرة تكون من طرفين متساويين والمحاورة هي دونه، ولكن المجادلة كانت تؤدي إلى شيء من الخصومة أو ربما أيضا يكون بمناقشة الظواهر مع الإقرار بالبواطن، ولهذا ينهى عن الجدال، والحوار في ذلك أقرب إلى الحق من الجدال.
وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن مشرق قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثوا الجدل، ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي حداج الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الله بن الدينبي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور
فسر الإمام أحمد رحمه الله لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما قال لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يفعلها تدينا ولهذا يتوب العاصي وقلما يتوب المبتدع بل تتضخم لديه البدعة وتنمو
حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور القياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. باب اجتناب الرأي والقياس.
الإنسان الجدل إلا وهو صاحب بدعة ويريد ذلك احتدالا برأيه وبحثا وشكا في اليقينيات حتى يصل إلى الشك بأصول اليقينيات حتى يشك الإنسان فيما يراه بعينه. قد بلغت الطوائف كثير من الطوائف الشك أيضا بمثل هذا، والله سبحانه وتعالى قد كفى الإنسان الجدال والمراء بالوصول إلى الغايات فبين الله عز وجل له ذلك. وأشبه الفلسفة بالحبل المتشابك الطويل الذي يبحث الإنسان عن طرفيه، والله عز وجل أعطاه طرفه الأول وأعطاه طرفه الثاني، ثم يبحث، فإذا ابتعد به ثني الحبل عن طرفه شك، وإذا قرب من الطرف تيقن، ثم يتقلب من شك في يقين من شك ويقين حتى يصل، وربما مات ولم يصل. ولهذا الفلاسفة دخلوا في أمور الفلسفة كحال تتبع الإنسان بالحبل، يذهب ويجي يريد بذلك أن يثبت اليقينيات القطعية التي أثبتها الله في كتابه بعقله المجرد، فتقرب من الحقيقة فتجتمع القرائن موافقة لكلام الله، ثم تبتعد به مرة أخرى ولا يحصلون من ذلك شيء ولهذا يتمنى من مات منهم أن يموت على عقائد العجائز. لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت لتحير، وإنما جاءت لتدل وتهدي. الشرائع ما جاءت لتحير الناس بل تدلهم وتهديهم أن يأخذها الإنسان بأسهل سبيل. هذه القاعدة التي اختلت عند كثير من الناس اختلت لوازمها، فاختلوا من جهة البحث والنظر وضعف لديهم التسليم.
باب اجتناب الرأي وقياس. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد.
في هذا إشارة إلى أن الذي يوجد العالم ويرفعه هو الله، إذا لم يبق أو يبقى الله عالم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الجاهل الذي يصنع منه عالم يرفعه العامة والناس والغوغاء والظلمة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا. ولهذا ولاية العالم لا يسقطها أحد، ولاية العالم لا يسقطها أحد. لماذا؟ لقيام موجبها وعدم رفعه، وهو العلم، وهو العلم. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله أن كل ولاية تسقط إلا ولاية العالم، لا يسقطها إلا من رفعها، وهو الله سبحانه وتعالى.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبات فإنما إثمه على من أفتى. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. حدثنا الحسن
معنى الفتية إثمه على من أفتى إذا كان متيقنا أنه على صواب فذاك ارتجل فتية على خلاف الصواب فقلده، أما إذا كان شاكا بصدقه أو غير متيقن بعلمه فإنه لا يجوز له أن يقتدي به وأن يحمله الأمانة لأنه يحتمل معه كذلك.
حدثنا الحسن بن محمد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسين عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تغسلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
وحديث عبد الرحمن بن غاني المعاذ بن جبل معروضه من عدة أوجه إلا أن مداره على متروك، ويروى أيضا في مراسيل أنه أيضا في حكم المطروح وألحقه بعضهم بالوضع.
باب في الإيمان. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سالم بن أبي سالم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حا وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا محمد بن
أبي الكبر إذا وجد في الإنسان بمقداره يصرف الإنسان عن الحق، لأن الكبر يملأ القلب الوهم، فكلما زاد القلب ملئا بالوهم لم تصل إليه الحقيقة وهذا أمر معلوم مشاهد. لهذا ثمة تلازم بين الكبر والترف، إذا ترف الإنسان وتعلق بالجزئيات عظم فيه الكبر، ولهذا إنما صرف المشركون رأيهم عن قبول قول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بنو إسرائيل في عدم اتباعهم فرعون عدم اتباعه لموسى بسبب الكبر، وكذلك أيضا في الرجل الذي يعرض أخاه في الحياة النبي عليه الصلاة والسلام رده ذلك ولم يأمره بأخذ حقه. لماذا؟ لأن الأصول الأصول الكلية لا تسقط بأمثلة، ولهذا يضر بالإنسان الحياء في بعض الأحيان فيفوت حقه. هذا لا يجيز للإنسان أن يضرب أصل الحياء فيلغي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا قاعدة على أن الأصول لا تضرب بالأمثلة الخاطئة، وكذلك أيضا بالوقائع الخاطئة. فهذا لم يحسن جانب الحياة ولا الفصل بينه وبين الضعف ففوته، وأريد أن يضرب أصل الحياة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا من وجوه الأهواء أيضا في إلغاء الوصول بجمع الأمثلة الشاذة المخالفة للقاعدة لتضرب بها القاعدة. وهذا ما يفعله كثير من أهل الأهواء والبدع في كل زمن وفي يومنا هذا.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذت النار إلى أوصاف ساقيه ومنهم من أخذت إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله.
وهذا من نواد المواضع التي يذكر فيها توثيق الراوي في الإسناد في الشرع عند ابن ماجه، وثمة مواضع يسيرة تأتي معنا. وليس لابن ماجه رحمه الله شيء يذكر في الجرح والتعديل، ليس له شيء يذكر في الجرح والتعديل بخلاف غيره من أصحاب الكتب الستة كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي. اقل اصحاب الكتب السته الامام مسلم ثم ابن ماجه، واكثرهم في ذلك البخاري رحمه الله، ثم بعد ذلك الامام النسائي وابو داود فالترمذي فالامام مسلم فابن ماجه اخر محتمل هذا.
عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورات، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس.
وهذا فيه إشارة إلى أن الأطفال والصغار يعلمون القناعات قبل الأدلة، ولهذا علمهم الإيمان بلا دليل ثم تعلموا الأدلة من القرآن. لماذا؟ للكلفة. كذلك أيضا ليتعلموا التسليم والانتياع لما أمر الله عز وجل به.
عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال صدق، فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق، فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ثم الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أمارتها؟ قال: أن تلد لما تربتها. قال: وكيع، يعني تلد العجم العرب. وأن ترى كفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال: ثم قال: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: أتدري من الرجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال أبو الحسن القطان:
فيما فعله جبريل في جانب الركبتين، إسناد الركبتين إلى الركبتين، أصل في زني الركب عند العهد، أصل في زني الركب عند العهد، وكلاهما شريف. فالعلم إنما جاء رسول الله بواسطة جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال ولا خلاف من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الملائكة، أفضل من جميع الملائكة عليه الصلاة والسلام. وقد أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام وظاهريه على الخليل، إشارة الأدب مع المعلم. نعم.
قال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا كهمس مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاولت رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله ورضي عنه: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرى. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. حدثنا محمد بن بشار.
المصنف رحمه الله يروي عن غير واحد ممن اسمه محمد بن إسماعيل، وليس منهم البخاري، وليس منهم البخاري، فإنه لم يروي عن البخاري شيئا، ولم يروي كذلك أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، مع أنه أدركهم. وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى حديث موضوع إن في إسناده متهم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأحمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
ومعنى الإيمان الإيمان في أنه معرفة القلب وقول اللسان وعمل بالأركان عند العلماء يقولون الإيمان قول وعمل ويقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد وذلك أن الإيمان لا يثبت إلا بهذه الثلاثة بل هو هذه الثلاثة ولا نقول هي أجزاء ولا نقول هي شروط ولا واجبات ولا أركان بل نقول إن الإيمان هو هذه الثلاثة كصلاة المغرب ثلاث ركعات فإذا انتفى واحد منها لا يسمى واحدة منها لا تسمى صلاة المغرب لا تسمى صلاة المغرب كذلك الإيمان فإذا ثبت من جهة الإيمان تثبت أيضا عند انتفاء واحد منها في الكبر والمرجئة إنما وقعوا في الإرجاء بسبب اختلال الأصل عندهم في هذا الباب فاختلوا من جهة إثبات هذه الثلاثة في الإيمان إما جعلوها شروط أو جعلوها واجبات أو جعلوا بعضها مكملا للإيمان فإذا اضطربوا من جهة إثبات هذه في الإيمان اضطربوا من جهة لوازمها من جهة وقوع المكثر في الفعل هل يرجع إلى قلبه أم لا يرجع إلى قلبه أم لا نقول الكبر يثبت بالاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وفي واحد منها لماذا لأن الإيمان يثبت بهذه الثلاثة يثبت بهذه الثلاثة بهذه الثلاثة جميعا. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش حاء وحدثنا هشام بن عمال حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس وهذا دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل خرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا
أبو سلمة رحمه الله في رواية حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم بالسوق وقتال الكفر أن يرد في ذلك على الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وبالنسبة للمعتزلة الذين يجعلونه منزلة بين المنزلتين وقد أثبت الله عز وجل إيمانه وعدم كفره.
حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة.
وهذا أصل في إثبات جهاد الطلب ومعلوم أن الجهاد على نوعين جهاد دفع وجهاد طلب وجهاد الطلب دليله جملة من الأدلة في كلام الله وكذلك أيضا في السنة ومن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد إذن أمر بالبداءة بذلك أمر بالبداءة بذلك وهو جهاد الطلب.
حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا محمد بن يوسف
ولا أعلم من أنكر جهاد الطلب من الأئمة من السالفين والمتأخرين إلا في زمانه.
حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي أنبانا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر. حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال الإيمان يزيد وينقص. حدثنا أبو عثمان البخاري حدثنا الهيثم حدثنا إسماعيل عن جرير بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص. باب في القدر. عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص. باب في القدر. حدثنا علي بن محمد
في زيادة الإيمان والنقصان إيراد ما جاء في كلام الله وفي أيضا في ثابت في الصحيحين من زيادة الإيمان ونقصانه أحرى وأولى وأولى بالإيراد، ولكن لما كان الكتاب في هذا إنما هو إيراد للأحاديث المرفوعة وكذلك أيضا الموقوفة كان إيراد هذه الموقوفات يرى أنها سدا واعتبادا لا احتجاجا واعتمادا، لا احتجاجا واعتمادا وإلا الظاهر في كلام الله عز وجل والقطع في ذلك فيه في غنية.
باب في القدر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حاء وحدثنا علي بن ميمون المقطي حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهيب عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إنه يجمع خلق أحدكم في بطن في أنه وإنه في
نفسه أنه قال يجمع خلق أحدكم
أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليهم كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن التيمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر
الإنسان فيما لا يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى غاية ونتيجة يوصله إلى الحيرة ومن ذلك مسألة القدر. ولهذا يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله هذه مسألة مقفلة ضاع مفتاحها. ويقول ابن تيمية رحمه الله ما من أحد من الناس إلا وفي نفسه حسكة من هذه المسألة، يعني أنه لا يجد حلا لاسترسال تفكيره بمسائلها. ولهذا ينبغي الإنسان في ذلك أن يؤمن وأن يسلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدرك كل شيء، وعقله وإدراكه في ذلك محدود، وذلك كبقية حواسه من جهة سمعه وبصره ونحو ذلك. فالإنسان لا يستطيع أن يسمع كل شيء، كما أنه لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق، كذلك البصر لا يستطيع الإنسان أن يتأمل فيه كل شيء. فإذا نظر في الشمس في الظهيرة أحرقت عينه وزادته تحيرا، كذلك أيضا الإنسان لا يستطيع أن يسمع الضجيج الشديد فربما أضره. كذلك التفكر في بعض الحقائق التي لا يدركها الإنسان تضره وتفسد عليه عقله ولهذا نقول للإنسان في ذلك أن يسلم فيما أخبر الله جل وعلا به ويؤمن.
فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقالني ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال أت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
ولهذا نستطيع أن نقول أن التوكل على نوعين توكل مشروع وتوكل ممنوع. أما المشروع فهو الاعتماد على الله عز وجل في فيما يلزم من ذلك عدم قضاء بين في أمر الله سبحانه وتعالى لأحد بعينه في علم الإنسان. فالإنسان في ذلك يتكل على الله عز وجل في هذا الأمر. وأما الممنوع فهو ما يتعلق بتعطيل المقصد الذي أمر الله عز وجل به إما بالقرب بالأرض أو بالعلم أو بالعمل أو غير ذلك مما أمر الله عز وجل به وحث عليه.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطلاكسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج
عن ربيعة بن عثمان
عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن دينار سمع طاووس يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
في حديث أبي هريرة إشارة إلى أن تغير الناس يقع عند المصائب، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. وهذه المراجعة التي تطرا على الإنسان عند نزول مصيبة، أي أنه يظن أن الطريق عامة، فإذا نزلت به مصيبة قام بالمراجعة ليسلم، فيأخذ القناعة بناء على السلامة، وهذا خطأ. ولهذا نقول إن الله جل وعلا ما جعل كرامة المؤمن سلامة الدنيا، ولكن جعل كرامة المؤمن هي سلامة الدين.
سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن منصور الدبعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك؟ قال أو غير ذلك يا عائشة. إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.
ولهذا نقول إن نفي القدر كفر ويؤدي إلى ما هو أكثر منه نفي القدر كفر يؤدي إلى نفي العلم يؤدي إلى نفي العلم، ونفي العلم أشد كفرا من نفي القدر وهو لازم له.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر حدثنا يحيى بن عبد الله ابن أبي مليكة عن أبي أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثنا حازم بن يحيى حدثنا عبد
الله يستطيع أن يتفكر بكل شيء، ولهذا نقول لمن أراد أو يقول إنه لا بد أن يفكر بكل شيء حتى يقتنع به يقال له انظر إلى الشمس فهل تستطيع أن تنظر إليها في وقت الظهيرة؟ فإذا لم يستطع فيقال كيف تريد أن تفكر بكل شيء وأنت لا تستطيع أن تنظر لكل شيء؟ لأن الفكرة إنما هو ناتج عن شيء من النظر فإذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يبطل بصره لكل شيء ولا تسقي سمعه لكل شيء لأذية ترجع إليه ومزيد تحيل كذلك أيضا في جانب التفكر.
حدثنا عبد الملك بن سنان حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يبطأ في وجهه حبر الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن ببعضه ببعض تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم قال فقال عبد الله بن عمرو ما ربطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ربطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرق فيجرب الإبل كلها قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الله بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم علي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي بن حاتم أسلم تسلم قلت وما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن هنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة
وذلك لضعف الإنسان لأن الأفكار والآراء أقوى منه والدلائل والبراهين أقوى من أن يستوعبها القلب وهو أمر يسير أعطاه الله عز وجل شيئا وحجب عنه أعظم من ذلك ومن أراد أن يستوعب كل شيء فهذا لديه نقض في إيمانه باعتبار أنه يريد أن يشارك الله بعلمه وإلا فما الفرق حينئذ بين الخالق والمخلوق ولهذا الله عز وجل أعطى الإنسان شيئا من العلم يسير يقيس على هذا اليسير ولا يتجاوزه إلى ما عداه
حدثنا علي بن محمد حدثنا قالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني جارية أعدل عنها قال سيأتيها ما قدر لها فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفسي شيء إلا هي كائنة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يكرم الرزق بخطيئته يعملها حدثنا هشام بن عمار حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن المصف الكمصي حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن ابن الزبير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توسى هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم.
وهذا الحديث ضعيف ولكن في تشبيه بالمجوس هنا باعتبار أن المجوس يؤمنون بوجود خالق غيب فهم يؤمنون بالنور والظلمة باعتبار أن النور هي خالق الخير والظلمة كذلك هي خالق الشر. وذلك أن الذين ينفون القدر يقولون أن الله عز وجل لم يقدر شيء، إذن فمن خلق أفعال العباد؟ قالوا خلقوا أفعالهم فقد جعلوا خالقا مع الله، فالله عز وجل خلقهم ولم يخلق أفعالهم وهم خلقوا أفعال أنفسهم فآمنوا بوجود خالقين فكانوا فيهم شبه من المجوس. ومسألة القدر هي من المسائل التي ضلت فيها الطوائف قبل الإسلام وبعد، وطوائف في ذلك متنوعة. البابليون في العراق وكذلك أيضا في شمالها يقولون إن مسألة القدر فيها يتعدد في ذلك المؤثرون المتداخلون المتصرفون فيها، فينسبون ذلك للأفلاك، هذا يتصرف بكذا وهذا يتصرف بالبشر وهذا يتصرف بالبهائم وغير ذلك، والمجوس وينتشرون في بلاد فارس ونحو ذلك في هذه المسألة. وهذا مما تأثر به أيضا طائفة ضعيفة في هذه العقيدة في مسألة نفي القدر. وكذلك أيضا العقلانيون في هذا الأمر من الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وغيرهم، فإنهم في هذه المسألة لما تحيروا قالوا بوجود خالق، ولهذا أرسطو يؤمن بوجود خالق ولكن من جهة تدبير أمر الكون، قال الله قال إن الخالق أوجد المخلوقات ثم جعل لها نظاما وناموسا تسير عليه، وما يسمى بالحتمية عند الكلاميين، قالوا فجعلها تسير وفق نظام لا تخرج عنه ثم تركها. إذن الكون يدير نفسه، وهذا أيضا على نحو تلك العقيدة. وجرى على هذا المتكلمون أيضا ممن ينتسبون للإسلام جروا على طريقة المشائين من أصحاب أرسطو، وذلك كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم من يسمون بالمشائين ويسيرون على طريقة المشائين. أرسطو كان له أصحاب يأخذون منه عقيدة الكلامية أو فطرة الكلامي، وذلك أنه يعلم غالبا وهو يسير يمشي ذاهبا ومجيء وذاهبا وراجعا، ويعلم من حوله فسموا بالمشائين أصحاب أرسطو، ثم من أخذ عنهم من جرى على هذه العقيدة من الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا والفارابي وكذلك أيضا الكندي وغيرهم من الفلاسفة جروا على هذا الأمر، قالوا ثمة حتمية سببية أجراها الله وهي تدير نفسها ولا شأن للخالق بها. ويجري على هذا المنوال الفلاسفة المتكلمون أيضا في زماننا هذا من متكلم الليبرالية وكذلك أيضا بعض الملاحدة من الماركسيين وكذلك أيضا العلمانيين وغيرهم.
باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدكم إلى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. حدثنا علي
قال الحديث محمد فإن الحديث العمر لم يسمع من علي بن أبي طالب إلا أربعة أحاديث. وكذلك أيضا فإن هذه الزيادة مما يتفرد بها ابن ماجه رحمه الله عن أصحاب الصحيح. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما نفى المحبة وإنما نفى الخلة، والخلة هي مرتبة فوق المحبة، وذلك لخلوص النبي عليه الصلاة والسلام لربه. نعم.
حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يرى من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم أنعما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن أبي حسين عن ابن أبي هريرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي، فالتفت إلى علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبك. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا نبعث. حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيف عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. فضائر عمر رضي الله عنه
للإنسان ألا يزكى في وجهه خشية عليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول ذلك في وجه أبي بكر بالشهادة لهما بالجنة. وكذلك أيضا فيما جاء في حديث علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى في قوله لا تخبرهما، هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ فضلا وجلالة ومنزلة وإيمانا أنه لا تؤمن عليه فتنة.
فضائل عمر رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحابه كان أحب إليك؟ قالت أبو بكر. قلت ثم أيهم؟ قالت عمر. قلت ثم أيهم؟ قالت أبو عبيدة. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أخبرنا عبد الله بن فراش الحوشري عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال لما سمع عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أخبرنا داود بن عطاء المديني وعن صالح بن حيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن عمر
المديني ومدني، ولا شرط في هذا لما كان المدينة فإنه يكون مدني، أما المديني فهي إلى مدائن المنصور وهي بغداد، ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان من أهل المدينة فإنه يلقب بالمدني، وللندرة يقال المديني، وإذا كان ينسب إلى مدينة المنصور وهي بغداد يقال المديني. وثمة أيضا مدائني والذي ينسب إلى مدائن كسرى، إلى مدائن إلى مدائن كسرى فإنه يقال مدائن، وهنا نسبت على سبيل الندرة، وإلا فأرجع في ذلك أنه داود ابن عطاء المدني.
عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. حدثنا محمد بن عبيد.
ولعل هذا أيضا حتى من جهة اللغة أيضا، أن النسبة إلى المدينة تكون مدنية، ولهذا يقول ابن مالك: وفعلي في فعيلة تلتزم، يعني أن ما كان على مثل هذه الصيغة مدينة ينسب إليها مدني، أما مديني فيستعملها البعض ولكن على وجه القلة.
حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن ماجشون قال حدثني الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. حدثنا محمد بن حارث المصري قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر فقال: عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به.
وهذا في أيضا عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتقدير ما يعلمه من حال عمر من شدة غيرته. وبهذا نقول أنه ينبغي للإنسان أن يدع بعض الشيء أو بعض الحق تعظيما وإجلالا لما يجده الناس في نفوسهم، أو يجده بعض من يعظم ويجيل من أهل الفضل في نفسه، ولو كان من جهة الأصل هذا الأمر من الأمور المباحة.
تضلع عثمان رضي الله عنه حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق الرقية على مثل صحبتها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقضبها، فمضى رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوتبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا فرد بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافق أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت: أنسيته والله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال:
هل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ فلا يقال أنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بخلاف ذلك، ولهذا كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام فميتته ميتة حق.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وذكت أن عندي بعض أصحابي، قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم فجاءه عثمان فجاء عثمان فخلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صاهر إليه وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم.
الإنسان يجب في الشرائع فإذا كان يقود أمه ويولي أمرا عظيما ينبغي أن يستحضر الشدة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أبلغ عثمان يريد من ذلك تثبيتا له وهذا من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان مهما بلغ فضلا النبي عليه الصلاة والسلام شهد عثمان بالجنة مهما بلغ ربنا إلا أن الشدائد قد تأتي وقد يؤذى أذية شديدة أو يتعالب الناس عليه وهذا لا يعني نقصانا في حقه.
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع أبو معاوية وعبد الله بن
أبي طالب وعن المصنف رحمه الله يجري مجرى السلف عن السنة في تقدير الخلفاء الراشدين وترتيبهم كما في ترتيبهم الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله.
عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص المحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرني محمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن عمرو بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم والي من والاه اللهم عاد من عادا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أضمد العين يوم خيبر قلت يا رسول الله إني أضمد العين فتفل بعيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحظ والبغضاء قال فما وجدت حظا ولا بغضا بعد يومئذ وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفضل فتشوف له الناس فبعث إلى علي فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابق وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض الحجاج فدخل عليه سعد فذكر علي فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنتم مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. فضل الزبير رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري فإن حواري الزبير. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لعائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الفرح أبو بكر والزبير. فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا صلت الأزدي وقال حدثنا أبو نظرة عن جابر أن طلحة مضى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه أحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فإن فداك أبي وأمي. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا
جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للزبير عليه رضوان الله على ما تقدم.
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زاهدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد متت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. فضائل العشرة رضي الله عنهم. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع قال أنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن بلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال فتشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن صلة بن زفر عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا احدا عن غير مشوره لاستخلفت ابن ام عبد. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءته بأم عبد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا
محمد بن طريف في فضل عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى عظم المشورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد.
فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخاعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب.
الاستخلاف في الأمة ينبغي ويتأكد أن يكون عن مشورة فيما بينها. فإذا كان في أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في من دونه من باب أولى.
عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثا وذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيته قطعوا حديثا والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابته مني. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهي والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. فضائل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه قال وضمه إلى صدره. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف عن أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه وجعل الغلام يفقها هنا وها هنا ويضاحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبق من الأسباط. حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباب بن نصر عن السدي عن صبيح.
هذا تقبيل الفاضل المعروف براسه ومن باب التعظيم وكذلك أيضا التأليف.
عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتهم حرب لمن حاربتهم. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه. حدثنا عثمان فضل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثام
مع بعضه التحية بمرحبا واستقبال الإنسان بها. فجاء ذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرئ عمار إيمانا إلى مشاشي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى حاء وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياد عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما.